إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد كان موقف المشركين في مكة بعدما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وحدانية الله وإلى عبودية الله، كان موقفهم التكذيب. وقد قلنا في درس سابق أن التكذيب سابق على المعاداة، فقبل أن يعادي المشركون نبي الله صلى الله عليه وسلم أولا كذبوه، وهذه سنة المرسلين أن يكذب الأقوام رسلهم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، نأتي لنتكلم عن التعامل مع المكذبين الذين كذبوا بالنبي وبالرسالة. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم؟ كيف أمر الله نبيه أن يتعامل مع هؤلاء الذين كذبوا رسالته؟ يقول العلماء: أولا، هؤلاء رفضوا دعوة الله، رفضوا الرسالة، فالله تعالى بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم حال هؤلاء: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالله تعالى بيّن أن هؤلاء كفار هكذا مثالهم، الذين كذبوا الرسالة هكذا تفكيرهم، هكذا حياتهم، كمثل الذي ينعق، يعني كالدابة التي ترفع صوتها، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فقال: هؤلاء هذه طريقتهم. ثم الذين كذبوا كيف ستكون حياتهم هناك في الآخرة؟ الله يوحي لنبيه أن هؤلاء الذين كذبوا سيسألون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ فبين له أن الذين كذبوا سيسألوا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن بيّن له موقف المكذبين وحالهم في الدنيا، وبيّن له حالهم في الآخرة. ومع ذلك أيها الإخوة، كان التعامل الأول أن يبين الله ذاك الموقف لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذا الموقف الأول كيف تعامل القرآن مع المكذبين، كيف علم الله نبيه التعامل مع المكذبين، أن أولا أن بين حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة. والأمر الثاني أنه أمره أن يدعوهم وإن كذبوا، أمره أن يدعوهم وإن كذبوا. هؤلاء كذبوك ادعهم، بل كذبوك افتح لهم أبواب الرحمة، افتح لهم أبواب الرحمة حتى يتوبوا ويرجعوا ولو كذبوك. قال الله تعالى في سورة الأنعام: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وإن كذبوك وإن كانوا على التكذيب افتح لهم أبواب الرحمة وحذرهم من عذاب الله. إذن الموقف الثاني مع المكذبين: لا تغفل عن دعوتهم وإن كذبوا، لا تغفل عن دعوتهم وإن عدوك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أن قريشا كذبوه ما تتئ عليه الصلاة والسلام يدعوهم 13 عاما وهو يدعوهم وهو يذكرهم وينصحهم ويغشى مجامعهم مرة بعد مرة، وهم يكذبوه بعد مرة بعد مرة. لكن إن كذبوك ولو كذبوه افتح أبواب الرحمة، افتح أبواب الرحمة بين أيديهم حتى يرجعوا حتى يتوبوا. وأيضا نقول أيها الإخوة إن من بركات فتح هذه الأبواب للتوبة أن الذين كذبوه صدقوه وناصروه، من الذين كذبوه صدقوه وناصروه. أليس كان بعض الصحابة يكذب رسول الله؟ عمر بن الخطاب أليس كان يكذب رسول الله؟ الذين كذبوه من بركات الدعوة مع التكذيب، الذين كذبوه صدقوه بعد ذلك، ولم يكتفوا بتصديقه بل ناصروه ووقفوا معه وأوذوا كما أوذي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان الموقف الأول من المكذبين أولا بيان حال هؤلاء في الدنيا والآخرة، والأمر الثاني الأمر بدعوتهم وإن كذبوا. يا محمد وإن كنت مستضعفا ضعيفا، صلى الله عليه وسلم، وإن كنت ضعيفا في مكة وإن كنت مستضعفا وإن كذبوك ينبغي أن تدعوهم. والأمر الثالث أيها الإخوة، وهذا الأمر ينبغي أن نتأمل وأن نقف معه وقفات وتأملات، أن مرحلة البراءة من الأوثان والمشركين من البداية، من بداية دعوته عليه الصلاة والسلام. كذبوك، ما لا تقل لهم يا أحبابي ويا إخواني وأنا دينكم ربما أدين به يوما وتدينون به يوما، لا، كذبوك ادعوهم، لكن ابق على موقفك الثابت من البراءة من الشرك. وذا قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك، فإن عصوك يعني الكفار المشركون، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهذا كله سياق واحد. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. طب بريء مما تعملون، هؤلاء سيعادوني بعدها وتوكل على العزيز الرحيم، سيعادوك وسيقفوا في موقف ضدك وتوكل على العزيز الرحيم فسيكفيكهم الله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فمرحلة البراءة من الشرك ومن المشركين كانت في بداية دعوته إعلام أنه بريء من هؤلاء الأوثان، ولذلك ما في محاباة. حتى الذين كذبوا لا يوجد محاباة معهم من بداية الآيات. أبو لهب كذب النبي وهو عمه، وهو الذي كان يحبه، وهو الذي كان يألف النبي بل كان يقرب النبي منه، ومع ذلك كذب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذا هذه الآية تتلى في المجامع وأمام الناس. لو كذبوك إذن أعلن البراءة منهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. براءة تامة من الشرك، براءة تامة من الشرك من أول يوم في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء يتبرأوا من شركهم. تعبدوا إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لذلك بعض الناس عندما يريد أن يخفف العداوة ضد الإسلام يأتي ويتنازل عن عقيدته. لا يا أخي، التخفيف من العداوة ضد الإسلام ليست في مسألة العقائد بل في الأسلوب. دائما نحن نقول التنازلات ما بتكون في العقائد، في العقيدة ما بتنازل عنها، لكن في الأسلوب، في العرض، في الكيفية، في البيان. ولذلك في الأسلوب قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، واحد كافر تسبه وتسب آلهته آلهة باطلة فيأتي ويسب إلهك الحق، لا، إن أسلوب طيب حتى لا ننفر الناس، لا نقول له إلهك اللات والعزى فيه كذا وكذا، هو بقول الله الذي تعبده فيه كذا وكذا، فيسب الله. إذن ولا تسب، هذا في الأسلوب. التنازل مع الأعداء بيكون في الأسلوب، مع أنه سب آلهة المشركين في مصلحة ولا ما في مصلحة؟ في مصلحة. وهذا الذي يقول عنه العلماء باب سد الذرائع، باب سد الذرائع، سد الذرائع إلى المحتم كفتحها إلى المنحتم. سد الذرائع، سب آلهة المشركين في مصلحة، اللي هو أن نتبرأ من آلهتهم، أن نعلن أن آلهتهم باطلة. لكن قال إذا يفضي في مجلس أن تسب آلهته الباطلة فيفضي ذلك إلى سب إلهك الحق، لا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في الأسلوب أيها الإخوة، في العرض. لكن إذا جاءت المسألة في المضمون، إذا جاءت المسألة في المضمون، ينبغي أن يكون المؤمن واضحا. يأتي رجل من كفار قريش قال فيمسك فتاة من عظم، عظم متفتت، فيأتي ويفتته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما هكذا؟ أخذ عظم مهترئة متفتتة وفتتها بيده، أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما؟ قال نعم، يحييها ثم يجمعنا ثم يبعثك ويدخلك النار. انظر إلى الوضوح، مسألة عقيدة الآن، سيبعثك أنت أيها القائل ويدخلك النار، لأنه عقيدة ما بتنازل عن العقيدة. جاء رجل يا رسول الله أين أبي، أين أبي؟ هو مسلم، أبوه مات في الجاهلية، أين أبي؟ صحيح مسلم هذا الحديث. قال أبوك في النار، أبوك في النار. طب وين الأسلوب؟ هذه عقيدة، في الأسلوب بصير أخذ رد. لكن سأل أين أبي، هو في الجنة ولا في النار؟ قال في النار. فكأن الرجل وجد في نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. نص واضح بين، المسألة ما فيها تنازلات، عقيدة لكن أسلوب. يقول لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقراء، فإنهم أجابوا لذلك، إنهم أطاعوا، إن أجابوا. انظر إلى التدرج، لأنه أسلوب. يعني أول شيء قل لهم لا إله إلا الله، ما تد معهم بالصلاة، لأنه هكذا الأسلوب. لكن لو سألوك الصلاة من الدين، طبعا تقول من الدين، الزكاة من الدين، طبعا من الدين. لكن أول شيء ابدأ معهم اللي يسموه العلماء فقه الأولويات، تقديم الأهم فالمهم. ما عندنا في الدين شيء مش مهم، كل مهم، كل ما في الدين مهم، من النافلة أيها الإخوة، من أقل نافلة إلى التوحيد، كله مهم. الإيمان 60 و70 شعبة، أعلى قول لا إله إلا الله، ودائما تطلع إذا عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان ومهم. لكن في شيء اسمه فقه الأولويات، في شيء أهم، مهم وأهم. قدم الأهم على المهم، قدم الأهم على المهم. فلذلك قال هذا الأسلوب الآن، أول شيء أدعوهم إلى لا إله إلا الله، أطاعوا الصلاة، أطاعوا الزكاة، وهكذا. فإذا الموقف الثالث من المكذبين إعلان البراءة من المشركين من أول يوم أيها الإخوة، من أول دعوتهم كذبوك، فإن عصوك فقل إني بريء، إني بريء مما تعملون. مع أنهم كفار ويدعوهم، لكن أنا أدعوكم، لكن أنا بريء مما تعملون، لا أعبد ما تعبدون، ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن هذا هو الموقف الثالث. الموقف الرابع مع المكذبين، قالوا الإعراض عن الجاهلين والمشركين. قال فاصدع بما تؤمر، انظر الآن هذه الدعوة الجهرية، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إذن الموقف الرابع أعرض عن المشركين، أعرض عن الجاهلين، سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الإعراض. طب لماذا الإعراض؟ لماذا أعرض عن المشركين، أعرض عن الجاهلين؟ قالوا الإعراض حتى لا تنشغل عن تربية النفس بهم أولا، وثانيا حتى لا تنشغل بهم عمن آمن معك، وثالثا حتى لا تنشغل عن الدعوة إلى الله. أولا حتى لا تنشغل عن تربية نفسك أنت، وثانيا لماذا أعرض عن المشركين؟ حتى لا تنشغل بهم عمن آمن معك. ثالثا لماذا أعرض عن المشركين؟ قال حتى لا تنشغل عن الدعوة إلى الله. ومع أن الله تعالى يقول له وأعرض عن المشركين، إلا أنه قال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. وذكر به، يعني انظر ماذا قال، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. كفار، ذرهم، اتركهم. ايش معنى اتركهم؟ وذر الذين، يعني اترك دعوتهم، ما هو قال له بعدها مباشرة وذكر به، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به. طب إذن وما معنى وذر الذين اتخذوا دينهم؟ ذرهم يعني لا تنشغل بهم، لا تنشغل بهم بمسائل شخصية، لا تنشغل بهم بمسائل ذاتية. ولذلك أحيانا أيها الإخوة بعض الناس يحول الحق اللي هو الشيء الجوهر، الحق الحقيقي الذي من عند الله، إلى مسألة شخصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا مجنون، ما قال لهم تعالوا دعونا نفكر هل أنا مجنون ولا لا، كلمة كلمة خلاص نزلت الآيات، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، انتهت المسألة. لا تنشغل بهم، أعرض عنهم، يعني لا تنشغل بالردود الكثيرة عليهم، أنا بضيع نفسي. يعني بعض الناس يكون برنامجه شخصيا فقط، مع أنه صاحب دعوة كبيرة، بيتحول من الدعوة الكبيرة إلى شخصنة النفس هو. يا أخي أعرض عن الجاهل والسفيه، فكل ما قال فهو فيه. ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. أنت لو أنك تريد أن تلقم كل واحد حجرا، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا، لا أصبح الصخر مثقالا بديناري. لا تنشغل بالناس، أحيانا بيحولوا الحق اللي معك إلى مسألة شخصية. في من الشباب بكون عنده أحوال سابقة فيهتدي ويصبح المشايخ، بيطلب العلم، يقرأ القرآن، بيجلس بين أقاربه، يا جماعة دير بالكم على الصلاة والدين وتعالوا معنا على المسجد. لا يا رجل، طب ما أنت كنت قبلها حفرت لي، ما أنت، أي ما أنت كنت قطع طرق، ما أنت. شو بحاولوا الحق الكلام الذي بيتكلموا الكلام الطيب، بيقولوا أنت اللي عملت معنا كذا، إلا مسألة شخصية. هل من المناسب أن يرد عليه بهذا الكلام؟ أعرض، لا تحول مسألة، هم أصلا بحولوها شخصية. أعرض عن الجاهلين، هؤلاء جاهلون، أعرض عنهم. وذلك لو أنهم تكلموا بكلام طويل لغو لا فائدة منه، فالله قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني دعوة إلى الله تواضعا، يمشون بين الناس، أي مكية هذه، ولما يمشوا بين الناس الدعوة إلى الله سيقابلهم الجاهلون، فقال الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن الجاهلين سيقابلونهم إذا مشوا على الأرض هونا. إذن المسألة أيها الإخوة لا تجعلهم يحولوا المسألة إلى شخصية، مسألة شخصية، مسألتك معهم إيمانية فأعرض. إذن الأسلوب الرابع موقف النبي عليه الصلاة والسلام من المكذبين الذين كذبوه أن يعرض عنهم وأن لا ينشغل بهم. والأسلوب الخامس، وهذا أسلوب مهم جدا، أن يأتي لهم الذين كذبوا بالآيات البينات والحجج الواضحات على صدق دعوته. يا أيها الإخوة الكرام، ما هي المعجزة التي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس؟ موسى عليه السلام خاطبهم، خاطب قومه، خاطب فرعون، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، نقلهم من المادية إلى مسائل غيبية، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إذن ما هي معجزة هذا النبي؟ صالح عليه السلام ناقة تخرج من الصخرة، أعجوبة، ناقة تخرج من الصخرة، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. إذن آيات كثيرة، وذلك ما جاء بالآيات، هم طلبوا آيات، لكن الله عز وجل ما أرسل لقريش الآيات كما أرسل للسابقين، وقال هذا بحجة واضحة بدليل بين، قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وخص آية من الآيات وهي الناقة، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، السابقون. فقالوا إذا كانت هذه هي المعجزة، طب ما هي المعجزة التي جاء بهذا النبي؟ الحجة الواضحة، قال حجة دلالية إيمانية عقلية. فموسى عليه السلام يقول هذا منهجي التوراة، بس ما يقول هذه معجزة التوراة. عيسى عليه السلام يقول هذا منهجي الإنجيل، لكن لا يقول هذه معجزتي الآية التي معي الإنجيل، لكن النبي يقول هذا منهجي القرآن، وهذه معجزة القرآن. فالنبي معجزته عين منهجه، السابقون المعجزة تختلف عن المنهج، لكن النبي معجزته هي نفس المنهج، عين منهجه، نفس منهجه. ولذلك كان الإيمان أيها الإخوة حجة بيانية عقلية. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. طب لو سمعنا مناديا ينادي للكفر نتبعه؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، طب لو سمعنا مناديا ينادي للأوثان؟ طب لماذا منادي ينادي الإيمان فآمنا؟ لماذا آمنا؟ لأن الإيمان به كان عن دلائل عقلية إيمانية مباشرة اقتنعنا به، لأنه جاء بشيء أقنعنا من الداخل. ولذلك أيها الإخوة العرب نظروا إلى هذا القرآن، والقرآن وجدوه حجة، كذبوا صحيح، لكن النبي قال لهم هذا الحجة بين يدي، هذا الدليل بين يدي، وفي دلائل نبوة ظاهرة حسية اللي هو جمعها الإمام البيهقي، دلائل النبوة، دلائل نبوته، تشق لنا هذا القمر فشق القمر، تفعل كذا وكذا ففعل عليه الصلاة والسلام، وفي دلائل إيمانية من خلال القرآن. القرآن يلقى في أنواع من الإعجاز، في أنواع من التحدي، منها الإخبار بغيب المستقبل مثلا. الإخبار بغيب المستقبل كان آية عظيمة ترى من الآيات، ولو والله واحد تأمل غلبة الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لو واحد تأملها فعلا القرآن أخبر بشيء بالمستقبل سيحدث، يعني كل من كفر من كفار قريش بعد هذه الآية كفر جحودا، لأن الله أخبر أن الروم غلبت وأنهم بعد مدة سيغلبون، وحصل كما أخبر الله. وترى أن الروم غلبت الفرس كان بترتيب عجيب، لأنه كان في القوة الفرس كانوا أقوى من الروم، والفرس غلبوا الروم، ففي منطق القوة أقوى منهم، لكن جاء بيسموه العلماء نصر تفضلي مش نصر استحقاقي، الروم كانوا كفار ما كانوا مسلمين، فنصر تفضلي وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فكيف غلبوا؟ قال الله أخبر عن هذا في بضع سنين، يعني في أمور سنوات ستأتي ولم يحدث الأمر بعد، والنبي يتلو هذه الآيات ويخبر أن الروم ستغلب الفرس مع أن الروم كان أضعف من الفرس. قال يقدر رب العالمين أن أخا ملك الفرس، أخوه ملك الفرس، ينشق عنه وينشق نصف الجيش من الفرس فيصبح مع الروم، ثم تحدث المعركة بعد ذلك بين الروم والفرس فينتصر الروم على الفرس، يعني شق نصف جيش الفرس وصار مع الروم، ولما أصبح نصف جيش الفرس مع
الروم مع أخو قائد جيش الفرس، أصبح مع الروم، انتصرت الروم. هذا بقدر الله. ما الذي أخبر عن هذا؟ القرآن. ما لهم إلا أن يقولوا القرآن دليل واضح بين حق من عند رب العالمين. يا جماعة، الفصاحة، البلاغة، الآيات التي سمعوها وهم أساطين الفصاحة والبلاغة وما استطاعوا أن يأتوا بمثلها، هذا دليل واضح بين. فالنبي جابها المكذبين، وهذا هو الموقف الخامس، جابههم بالأدلة الواضحة أنه رسول من عند الله. واحد مرة أراد أن يعارض القرآن فبقي يسهر ويتكلم ويقطع الأوراق ويعيد مرة بعد مرة ويكتب، فخرج فسمع قارئا يقرأ قول الله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال: سبحان الله، لا يقدر على هذا الكلام إلا الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. في غاية الإبداع. مقنع كندي قالوا مرة حاول، قال: أنا سآتي لكم بقرآن مثل هذا القرآن، سآتي لكم بقرآن مثل هذا القرآن. خرج إلى الناس بعد أيام قال: قرأت آية واحدة فذهلت. آية واحدة ذهلت. أول آية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال: فوجدت في آية واحدة أن الله نادى يا ونبه أيها وخص الذين آمنوا وأمر أوفوا وخصص بعد تخصيص بالعقود وأحل أحلت لكم بهيمة الأنعام واستثنى إلا ما يتلى عليكم واستثنى بعد استثناء غير محل الصيد وأنتم حرم وجعل الأمر موكلا إليه إن الله يحكم ما يريد. وكل هذا في آية واحدة، وهذا كلام ليس من جنس كلام البشر. نادى، نبه، أمر، خصص، عمم، استثنى بعد استثناء وجعل الأمر إليه، كل هذا في آية واحدة. لا أستطيع أن آتي بمثله. لذلك جاء لهم بدلائل وبين لهم أن هذا القرآن ليس محفوظا من عند البشر. انتبهوا يا أخوان، التوراة من الله أنزلها لكن ما تكفل بحفظها، والإنجيل الله أنزله لكن ما تكفل بحفظه. من الذي وكل الله أن يحفظ التوراة والإنجيل؟ وكل الله الربانيين والأحبار. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يا قسيس، يا راهب، هذه التوراة بين يديك، احفظها. أنا لست، الله لم يتكفل ولم يتحدى الناس بها، احفظها فضيعوها. لكن القرآن ما قال بما استحفظوا من القرآن، لا، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو الذي تكفل بحفظه، تكفل أن هذا القرآن يبقى إلى يوم القيامة. فلم يستطيعوا أيها الإخوة فعلا مع فصاحتهم وبلاغتهم أن يعارضوا القرآن. ثم القرآن دلهم على دلائل أخرى، يعني في القرآن المنزل ودلهم على آيات كونية، في آيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طبعا هذا بالنسبة لهم فكرة جديدة يلفت العرب. سنريهم آياتنا، هذا تحدي ليوم القيامة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. دليل، هذا دليل المكذبين، حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالأسلوب الخامس أيها الإخوة أن القرآن أتى بأدلة واضحة بين على صدق ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب الخامس مع المكذبين، كيف تعامل القرآن مع المكذبين؟ بأن بين لهم دلائل أن هذا النبي من عند رب العالمين. وأخيرا أيها الإخوة، سادسا، كيف تعامل معهم؟ رد على شبهاتهم. مش أول شيء قلنا أعرض عن المشركين، لكن بثيروا شبهات قد تكون أيها الإخوة بالمنطق العقلي شبهات فعلا يتأثر بها بعض الناس. فمثلا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، بالله عليكم رسول مرسل من عند الله ويمشي في الأسواق مثل البشر ويشتري ويأكل طعام مثل ما نأكل، طب لماذا لا تكون مدام هو رسول لماذا لا تكون له ميزة خاصة دون الناس أنه لا يأكل مثلا، أنه لا يأكل رسول مستغني عن الأكل لماذا؟ جاءوا بأمر آخر وقالوا لولا أنزل عليه ملك، لماذا لم ينزل على هذا الرسول ملك؟ لن يؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، نريد نحن معجز تفجر لنا من الأرض ينبوعا، بعدين أو يكون لك كنز أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. إذن اعتراضات، حتى اليهود اعترضوا، لماذا جاءت النبوة من ذرية إسماعيل، لماذا لم تستمر في ذرية إسحاق؟ هذه شبهات. طيب مدام أنت رسول، طب ليش ما جئت من أغنى أهل الطائف وأغنى أهل مكة؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا لم يأتي عظيم من العظماء؟ هذه ترى يا إخوة شبهات ربما بعض الناس يتلقفها ويتلقاها. قل والله فعلا ليش ما جاء رسول غني من الأغنياء كبير من الكبراء، وفعلا لماذا لم يزل معه ملك ويمشي معه في الطريق؟ المسألة سهلة، يقول للناس أيها الناس هذا رسول مرسل من عند الله، ملك من الملائكة، هذا رسول مرسل من عند الله آمنوا به. لماذا؟ وأمر ثالث، لماذا لم ينزل معه كنز من الكنوز أو يكون عظيم من العظماء؟ لماذا؟ هذه شبهات. ثم جاءوا بشبهة أخرى، طب نحن نعبد 360 إله 360 صنم، أجعل الآلهة إله واحدة؟ والأمر الثاني، طيب هؤلاء نحن نعبدهم بس نعبدهم استقلالا، ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، يعني هؤلاء الله أعظم من أن نتجه إليه مباشرة نقول يا رب مباشرة، لا نقول يا صنم اقضي حاجتنا عند الله، اقضي حاجتنا يا صنم نتوسل إليك أن تسأل الله أن يقضي حاجتنا إلا ليقربونا إلى الله، واسطة، هذه واسطة. فجاءوا بشبهات أيها الإخوة، هذه الشبهات القرآن رد على المكذبين تفصيلا، وذلك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للتطبيق، انظر كيف رد القرآن عليهم في قولهم لولا أنزل عليه ملك، الله تعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لو أن هذا النبي جاء ملك لجاء متمثلا بصورة رجل، إذ كيف يكون التكليف من خارج جنس البشر؟ إذا نحن الآن هناك من يقول الرسول كان يقوم حتى تفطر قدمه، بقول لك الرسول يا أخي، طب بالله لو كان الرسول ملكا، بقول لك هذا مش بشر أصلا هذا ملك، الرسول كان يواصل في الصيام، قل يا عمي هذا الرسول، طب لو كان ملك، بقول يا عمي الملك أصلا لا يحتاج الطعام ولا الشراب، فالملك لا يصلح أن يكون قدوة للبشر، لقد من الله على المؤمنين بعث بهم رسولا من أنفسهم ليصح به القدوة، ولذلك هم لما تكلموا هذا الكلام قال وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا شبهة، كيف ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قال البشر ضعفاء ما بتحملوا، طب هم أصلا البشر من عند أنفسهم ولا أنزل الله إليهم جبريل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، قال الله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إذن رد الله عليهم بهذا الأمر أنه لو كان من الملائكة لتصور بصورة البشر، اعترض أن يكون فقيرا، قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ليست المسألة بالغنى ولا بالفقر، بعدين قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني عظيم من العظماء صاحب مال، قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون هم بوزعه كما يريدون؟ هي المسألة عندهم يعني؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والرد مثلا أجعل الآلهة إلها واحدة، ماذا رد عليهم؟ يعني كيف 360 صلاة تصبح إلها واحدا؟ نقولهم يا مشركون أنتم عندما يصيبكم الضراء ما بتتوجه لله ولا للعزة في حال الضراء، فإذا مس الإنسان ضر، هذا رد عليهم في سورة يونس، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ما قال دعا اللات ولا العزة، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. طب أنت في حال الضراء بتقول يا رب، وفي حال السراء بقول يا لات ويا عزة، هذا من المنطق الصحيح؟ لما أنتم ما بتذكروا حالة قصة أصحاب الفيل، لما خرجتم وقلتم يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، ما قلتم يا لات ولا يا عزة، قلتم يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. وبعدين قال لهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه، فقط هو بتدعوه. طب ليش عند السراء تدعون الآلهة؟ فبينهم رد عليهم ردا مفصلا. فلذلك الموقف السادس من المكذبين أن القرآن رد عليهم ردا تفصيليا على شبهاتهم. إذن كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم ممن كذبه؟ أولا أن بين الله له حالهم في الدنيا والآخرة، وثانيا أنه أمره بدعوتهم مع أنهم كذبوا واستمروا على تكذيبهم، أن تستمر في الدعوة واستمر على التكذيب، وثالثا أن الله تعالى أمره أن يتبرأ من المشركين ومن أوثانهم ومن شركهم، ورابعا أمره أن يعرض عن المشركين والمكذبين والجاهلين، أعرض عنهم لا تنشغل بهم بمسائل شخصية، وخامسا أن الله تعالى جعل له دليلا وآية ومعجزة لبيان صدقه، وسادسا أن الله تعالى رد عليهم شبهاتهم التي كذبوا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعد التكذيب جاءت مرحلة أيها الإخوة، مرحلة أخرى وهي مرحلة المعاداة. يعني المشركون ما قالوا أنت كاذب ساحر كاهن مجنون فقط ووضعوا يدا على يد ووقفوا مكتوفي الأيدي، لا، بدأوا الآن المرحلة الأخرى وهي معاداة النبي ومن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديد والنار. فجاءت بعد ذلك سنة الابتلاء، نكمل إن شاء الله في درس قادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.